أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة الميامين. أيها الأخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. الحديث عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حديث شيق وصعب، صعب شيق، شيق لأنه حديث عن البطولات، حديث عن المواقف الكبيرة، حديث عن العطاءات غير المحدودة، وصعب لأنه حديث عن الشخصية الإسلامية الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، تلك الشخصية العظيمة بما تحمل هذه الكلمة من معنى، وأن لنا الإبحار في أعماقها والإحاطة التامة بأبعادها المختلفة. لذا نعترف بقصورنا عن الإلمام ولو بشيء يسير من حياة هذا الإمام الفذ وسيرته المباركة. ولكن السؤال الذي طالما يراود الأذهان، لماذا علي؟ ولماذا هذا الحب المتدفق من أعماق النفوس المؤمنة لهذا الشخص بالذات؟ ألم يكن في التاريخ رجال غيره؟ ألم يكن هناك الكثير ممن صاحب الرسول وتشرف بخدمته؟ لماذا هو حتى يأتي أحدهم وقد سيطر الحب المقدس على قلبه لينتعش ويقول: أبا حسن، لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، وكيف تمس النار من كان موقنا بأنك مولاه وأنت قسيمها؟ ويأتي الجواب على هذا التساؤل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الأحسن والأفضل. لو خير شخص بين أمرين، كلا الأمرين حسن، ولكن هناك أمر أحسن من الأمر الآخر. الإنسان العاقل يختار الشيء الأحسن، يختار الأمر الأحسن وإن كان فيه مشقة وإن كان فيه تعب. أبو ذر الغفاري ما كان يخير بين أمرين إلا واختار أشقهما وأصعبهما على نفسه. لماذا؟ لأنه يفتش عن الأفضل والأحسن. القرآن الكريم يأمرنا أن نستمع إلى الأفكار، أن نطلق العنان لآذاننا أن تسمع أي قول، ولكن على الإنسان أن يختار الأحسن والأفضل. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأمرنا حينما نجادل، حينما نكون في حالة نقاش مع الطرف الآخر، أن نجادل بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. إذن الله أمرنا أن نتبع الشيء الأحسن والأفضل. كذلك في القرآن الكريم يتحدث عن فلسفة الحياة، أن الإنسان خلق ووجد في هذه الحياة من أجل أن يتنافس مع الآخرين في إتيان العمل الأحسن. هو الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن إذن مدفوعين، نحن إذن مدفوعون إلى الاختيار الأحسن والأفضل في هذه الحياة. وعلي بن أبي طالب حينما نقرأ التاريخ نجد أنه هو الشخص الأفضل والأنسب لأن يكون إماما وخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك وقع اختيارنا على علي، لذلك تعلق قلبنا بحب علي بن أبي طالب عليه السلام. ونحن هذه الليلة نعيش في رحاب علي بن أبي طالب، نحتفل سويا بذكرى مولده الشريف، وما هذه الندوة إلا محاولة بسيطة نسلط الضوء من خلالها على شخصية أمير المؤمنين، وأن نخرج إن شاء الله من هذا المكان وقد استوعبنا بعض الجوانب المهمة من حياة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وضيفنا في هذه الندوة هو سماحة الشيخ علي مدن آل محسن، وهو شخص غني عن التعريف، وفي هذه اللحظات لا بأس أن نزف الشيخ لكي يشارك معنا في هذه الندوة بالصلاة على محمد وآل محمد. في البدء نرحب بسماحة الشيخ علي آل محسن بتفضله وبمشاركته لهذه الندوة. طبعا الحديث عن فضائل أمير المؤمنين حديث طويل لا يستطيع الإنسان أن يستوعب هذا الحديث في لحظات. فيا حبذا سماحة الشيخ لو أعطانا صورة عن فضائل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقبل أن يجيب الشيخ على هذا الأمر لا بأس أن نشجع الشيخ بالصلوات بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، الحديث عنها حديث شائك ويحار فيه المتحدث والباحث والكاتب، وقد أقر بالعجز وبالقصور كل من كتب في فضائله عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأسباب تميزت بها فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ما وجدت في فضائل غيره. ومن هذه الأسباب أولا كثرة الفضائل، فقد اتفق الخاصة والعامة على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل صحابة أو أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله فضائل، وما رويت فضائل لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله بالأحاديث الصحاح والحسان والأحاديث المعتبرة في الصحاح والمسانيد والمستدركات والسنن والمجاميع الحديثية عند الخاصة والعامة كما روي في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. فأولا كثرة الفضائل يحار الإنسان من أيها يأخذ و في أيها يتحدث، هذا مع أن هناك أمور لو لاحظناها لا أصابنا العجب وبهتنا بسببه، وهو أولا نلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام لما قبض الرسول صلى الله عليه وآله كان له من العمر 33 سنة فقط، يعني حوى هذه الفضائل وهذه المناقب وحصل على الأوسمة من رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المدة الضيقة. هذا شيء. الشيء الثاني كثرة أعدائه عليه السلام، فأمير المؤمنين عليه السلام له من الأعداء ما له، حتى أن كثيرا من الصحابة ما استطاع أن يخفي عداوته وبغضه لأمير المؤمنين عليه السلام، ما استطاع أن يخفي ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى غضب النبي صلى الله عليه وآله مرارا عديدة فقال ماذا تريدون من علي؟ إنه لأخيشن في ذات الله مع كثرة أعدائه وضعف أوليائه. مع ذلك نلاحظ أن له من الفضائل ما له. وكلمة الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله قال لما سئل عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام قال كتم أعداؤه فضائله حسدا وكتم أولياؤه فضائله خوفا. هؤلاء كتموا فضائله وهؤلاء كتموا فضائله فخرج ما بين الكتمين ما ملأ الخافقين. وهذه كلمة عجيبة. ولولا أن لله سر في أمير المؤمنين عليه السلام ما رأيت فضيلة واحدة، منقب واحد، حديث واحد يذكر في فضل علي عليه السلام لما سمعته وما رأيته وما كتب. ولكن لله سر في هذا الرجل، لأنه هو الذي تجسد فيه الحق والحق معه يدور معه حيثما دار. فأولا كثرة الفضائل. قبل أن نأتي إلى الثاني لا بأس أن نفصل نوع تفصيل، نذكر بعض يعني مثل إحصائية يسيرة في فضائل علي عليه السلام. أولا نقول من جهة الآيات التي نزلت في علي عليه السلام تربو على 300 آية. هذه 300 آية مما خصت أمير المؤمنين عليه السلام، وربما اشترك معه الحسنان والصديقة الطاهرة عليه السلام. فالآيات كثيرة، ولذلك أخرج حفاظ الأحاديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نزل في علي عليه السلام أكثر من 300 آية، وما نزلت آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا كان أولها أو أولهم علي، إلا كان أولهم أول المؤمنين علي، إلا كان أولها وقائدها ورئيسها علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب. فنلاحظ الآيات كثيرة جدا مع حصول الاتفاق على كثير منها في نزوله في علي عليه السلام. ثانيا نأتي إلى الأحاديث. الأحاديث كما قلنا من الكثرة ما أقر به الخاص والعام. فأحاديث أمير المؤمنين، الأحاديث التي قيلت في أمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة. أنا أريد أن أبين نقطة يعني للدلالة فقط على كثرة الأحاديث وسعتها. الأحاديث هذه التي ذكرت الفضائل هي متشعبة وكثيرة جدا، وطرقت نواحي عديدة في شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لكن السيد المرعشي رحمه الله في تعاليقه على إحقاق الحق ذكر أن هناك ألقاب وتسميات أطلقها النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث الفضائل في حق أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الألقاب التي أحصاها السيد المرعشي رحمه الله 247 لقبا: سيد المسلمين، سيد المتقين، إمام المتقين، قائد البررة، قاتل الكفرة، الفاروق الأكبر أو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وهكذا ولي المسلمين إمام المسلمين إلى آخره. ألقاب عديدة جدا التي أحصاها السيد رحمه الله 247، هذا في الألقاب، فما دونك بالأمور الأخرى التي ما حكت لقبا وما بينت وصفا. هذا شيء أول نذكره في قضاء الأمير المؤمنين عليه السلام، وهو كثرة الأحاديث الآيات التي وردت في حقه، يعني هو أكثر الصحابة فضائل باعتراف الخصم، باعتراف العدو فضلا عن الولي. الشيء الثاني أن أمير المؤمنين عليه السلام اتصف بالمزايا العقلية والبدنية وغير ذلك مما جعلته يفوق الكل في الكل، فاق الكل، يعني فاق كل الناس، ولم يسبقه واحد غير النبي صلى الله عليه وآله في الكل. في الكل يعني في جميع المناقب، فإن جئت إلى شجاعته فصارت شجاعته مثالا، وصارت قصص قضاياه في معاركه أعجوبة ومعاجز يكفي. في معركة واحدة وهي معركة بدر، أمير المؤمنين عليه السلام قتل نصف عدد الكافرين الذين قتلوا في بدر، والنصف الآخر قتلهم سائر المسلمين مع الملائكة، يعني الملائكة مع بقية المسلمين قتلوا النصف، وعلي عليه السلام لوحده قتل النصف الآخر. ويكفي في شجاعته أنه ما دام حاملا لراية النبي صلى الله عليه وآله ما سقطت في معركة قط، وما هزم المسلمون وهو معهم، وكانت ضرباته وتر لا يضرب ضربتين، إذا اعتلى قط، يعني إذا ضرب من الأعلى فلقه نصفين، وإذا اعترض أد يعني فلقه أيضا في القتين، لا يكرر الضربة. وهذا من المعاجز العظيمة التي الله سبحانه وتعالى أظهرها على يد أمير المؤمنين عليه السلام. ويكفي قلعه لباب خيبر الذي اجتمع بعد القلع على تحريكه 40 رجلا فعجزوا. ولذلك ينبغي ابن الحديث ويقول: يا قالع الباب الذي عن قلعه عجزت أكف 40 و40، يعني 40 و40 كف، يعني 40 رجل، 80 كف 40 رجل عجزوا عن قلعه وهو قلعه لوحده. وأما علمه فهو باب مدينة علم النبي، وما سئل عن مسألة قط إلا وأجابها، واحتاج إليه الصحابة في قضاياهم وفي مسائلهم، وما احتاج إلى أحد منهم قط، وما حار في مسألة حتى قال عمر: لولا علي لهلك عمر، وقال: لا أبقاني الله لمعجزة ليس لها أبو الحسن، حتى صارت مثلا. فلذلك إذا استعصى الأمر قالوا: هذه قضية ولا أبا حسن لها، يعني أبو حسن عليه السلام الذي هو يحل القضايا، يعني ضرب مثل في حل القضايا. حتى سأله أعداؤه، كتب إليه معاوية يسأله: ما ميراث الخنثى؟ فصعد أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر فقال: الحمد لله الذي جعل أعداءنا يسألوننا، لقد كتب إلي معاوية كيف نورث الخنثى، يعني هل نعطيه سهم ذكر أو سهم أنثى؟ فكتبت إليه ورثه من مباله، فإذا كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر، إذا يبول من آلة الأنثى فهو أنثى. وأما زهده فهو معلوم، قد طلق الدنيا ثلاثة. وهكذا كلما عددت جانبا من جوانب أمير المؤمنين لا تجد أحدا فاقه في أي جانب من جوانب حياته. ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام معجزة للنبي صلى الله عليه وآله. الشيء الآخر أيضا نتحدث في مناقب أمير المؤمنين وهو الثالث والأخير، عظم المناقب، يعني كثرة المناقب مع عظمها. لأن قد يكون الشيء كثيرا ولكنه ليس عظيما، ولكن اجتمع في مناقب علي عليه السلام الكثرة والعظمة. ولذلك تجد المناقب العجيبة، تجد الأوسمة التي النبي صلى الله عليه وآله قالها في حق أمير المؤمنين. وهذه يعني لما نحن نتحدث في الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وآله أو الآيات النازلة في أمير المؤمنين عليه السلام، في الواقع هذه الآيات كاشفة فقط، الأحاديث كاشفة، يعني الأحاديث ليست هي التي أفاضت الفضل، لا ما أفاضت فضل، الأحاديث مبينة كاشفة فقط، تكشف عن مقام أمير المؤمنين أو عن بعض مقامه لا عن كل مقامه. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذه ما أعطت أمير المؤمنين منزلة، المنزلة ثابتة له. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، الحديث ما أعطى الولاية لأمير المؤمنين، الحديث كشف عن أن أمير المؤمنين ولي. فإذا لما نلاحظ المناقب نجدها عظيمة جدا، ما وجد شيء منها إلى سائر الصحابة. يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيه مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه المنزلة ما أعطاها لأحد، ما كانت لأحد، علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق معه حيثما دار. يعني إذا التبس عليك الحق فانظر أين سلك علي عليه السلام فاسلكه، فهو علم الحق، يدور الحق، لا هو يدور مع الحق، لا، الحق يدور معه، كأنه هو أصل والحق فرع. النظر إلى علي عبادة، النظر إلى علي عبادة، لا يحبك يا علي إلا مؤمن. في بعضها امتحن الله قلبه للإيمان، ولا يبغضك يا علي إلا ابن الزنا، وفي بعضها إلا منافق، وفي بعضها إلا منافق أو ابن الزنا أو ابن حيضة. وهذا أمر عجيب، لذلك كان بعض الصحابة يقول كنا نعرف المنافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ببغضهم لعلي. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ساوى بينه وبين علي في الولاية. وأنفسنا وأنفسكم، جعله نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، جعل أمير المؤمنين مع سائر أهل البيت عليهم السلام عدل الكتاب. وهكذا هذه مناقب عظام. وما لم نذكره أكثر لولا إطالة المقام.
أحسنتم سماحة الشيخ، أجبتم على جانبين من جوانب حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الجانب الأول حول فضائل أمير المؤمنين، والجانب الثاني حول مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. السؤال الآخر، ما هي الأدلة والبراهين الدالة على أفضلية الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام؟
أما الأدلة الدالة على أفضلية لية واضحة، وكل منصف يأخذ الحق به إلى جانب علي، كل منصف شيعية، كل منصف ترك عنه جانب التعصب وألقى عنه رداء الجاهلية يجد أن الأدلة على أفضلية علي عليه السلام لا تكاد تعد. ففي كل منقبة دليل على أنه هو الأفضل، لأن كل منقبة نجد فيها الإعجاز، أما العلم ففيه إعجاز، ما سئل فلم يجب، أما الشجاعة ففيها الإعجاز، لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت هاربا، وأما الزهد ففيه الإعجاز، نجد الإعجاز في كل جوانبه. لكن لا بأس أن نذكر نقاط تدل على الأفضلية. نقول أولا، لما نقول فلان أفضل من فلان، ما هو الملاك في التفضيل؟ يعني ما الذي دعانا أن نقول فلان أفضل؟ لماذا لا يكون العكس؟ ملاك التفضيل أشياء، نجد هذه الأشياء اجتمعت في علي عليه السلام حتى كان أفضل أم لم تجتمع فيه. أولا كثرة الفضائل والمزايا، فلا شك أن الشخص إذا كان هو الأعلم، هو الأتقى، هو الأزهد، هو الأشجع، هو الأكرم، هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نسبا ومصاهرة، هو أسبق الناس إلى الإسلام، وهو وهو وهو، نجد أن القول بأن غيره أفضل مجازفة بل حماقة، يعني لا تصدر من يحترم كلمته ويتبع عقله. إذا نجد أن هذا في جميع المزايا فقد، كيف يكون ذاك أفضل؟ هذا غير معقول. تعال وقارن قايس بين علي عليه السلام في جميع جوانبه كما قلنا وبين غيره، والحكم لك أنت أيها المنصف، في الشجاعة، في العلم، في التقوى، في الزهد، في السبق، في المصاهرة، في الهجرة، في كل شيء، في التضحية في سبيل الدين، في كل شيء، في كل جانب تجد أن علي فاق الكل، فكيف يكون غيره أفضل منه؟ الشيء الآخر، أن أمير المؤمنين عليه السلام جمع شيئين، يعني تارة هو أفضل، يعني من جهة كونه أكثر فضائل وأكثر مزايا، الشيء الثاني أنه اختص بمزايا ما وجدت عند غيره، يعني شارك الكل في المزايا. الآن بغض النظر نقول شجاعة، الشجاعة صحيح، أمير المؤمنين شجاع، لكن لا أقل في الصحابة من هو شجاع، فهذه الصفة اشترك مع علي عليه السلام غيره فيها. لكن هناك من المناقب ما اختص بها علي عليه السلام، يعني إما شارك الكل وفاقهم فيما شاركهم، أو تميز بصفات بمناقب بفضائل لم توجد في غيره. ولذلك روي عن ابن عباس كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، والمناوي في فيض القدير، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت لعلي 18 منقبة ما كانت لأحد من هذه الأمة، مناقب ما كانت لأحد البتة. مثلا رد الشمس، ما ردت الشمس لغير علي. سد الأبواب، وسد الأبواب إلا بابه، سد جميع الأبواب الشارعة على المسجد إلا باب علي عليه السلام. فلما تكلم في ذلك الصحابة قال: ما أنا سددت أبوابكم، قال النبي صلى الله عليه وآله: ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، وإنما الله سد أبوابكم وفتح بابه. أيضا إعطاؤه الراية يوم خيبر، يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا فرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وخصه بالولاية، وأيضا اختص بالزواج من سيدة نساء العالمين، وكان ابناه هما سيدا شباب أهل الجنة. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما كتب إليه معاوية كتاب يتباهى معاوية على علي، وهذا من الأمور المضحكة أن باقل يتباهى على سحبان وائل، يعني الذي هو أفصح العرب يتباهى عليه أعيا العرب في النطق، فقال: لقد كان أبي سيدا في الجاهلية، يعني أبا سفيان. أمير المؤمنين عليه السلام كتب أبيات، قال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. فأمير المؤمنين عليه السلام تميز بفضائل ما وجدت عند غيره، فهذا دليل الأفضلية. أيضا يكون التفضيل أيضا بعظم الأجر، يعني بكثرة المزايا والمناقب وعظم الثواب، فمن كان ثوابه أكثر كانت منزلته عند الله أعظم، فهو أفضل. وأمير المؤمنين عليه السلام ثوابه فاق جميع الأمة. ومن لطائف الأمور أن أمير المؤمنين عليه السلام ما فاق جميع الأمة ثوابا بأعماله كلها، وإنما بضربة من ضرباته، وذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق تعدل عمل الثقلين، عمل الإنس والجن. ضربة واحدة فكيف بسائر ضرباته؟ كيف بسائر أعماله؟ وهل قام الدين إلا بسيفه؟ ضربة واحدة تعدل عمل الثقلين. فإذا كان هكذا فهو أكثرهم ثوابا وأعظمهم أجرا، فيكون بذلك أفضل. يعني نأتي من هذه الجهة بهذا التسلسل.
أحسنتم على هذه الإجابة الكافية. وقبل أن نطرح، لا بأس، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. قبل أن نطرح السؤال الثالث على سماحة الشيخ، ننوه للأخوة أنه هناك استراحة بعد هذا السؤال للأخوة الحضور. إذا عندهم سؤال الآن وردنا مجموعة أسئلة، إذا أكو سؤال موجود أيضا لا بأس، حتى نعرض بعض الأسئلة على سماحة الشيخ. السؤال الثالث، بعدما بين الشيخ فضائل ومناقب وأفضلية الإمام علي عليه السلام، يأتي السؤال حول بعض الأحاديث الواردة حول علي بن أبي طالب. كما ذكر الشيخ، هناك حديث يتعلق بالطائر المشوي، حديث الطائر المشوي، هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيح كيف نستدل به على إمامة علي بن أبي طالب؟ وإن لم يكن فلا بد أن نعرف حقيقة هذا الأمر عبر إجابة الشيخ علي عليه حفظه الله، فليتفضل بالإجابة مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث الطائر المشوي فقبل أن نتكلم في صحته لا بأس أن نذكره تبركا وتيمنا. هذا الحديث مفاده طبعا روي عن أنس، النبي صلى الله عليه وآله أهدي إليه طائرا مشويا، وفي بعضها أهدي إليه طيورا مشوية، فأهدى بعضها وادخر طيرا، ورفع يديه صلى الله عليه وآله إلى السماء قال: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام واستأذن على النبي صلى الله عليه وآله من خادمه أنس بن مالك، فصرف، يعني قال إن النبي مشغول بحاجة، فانصرف أمير المؤمنين عليه السلام، فرفع النبي صلى الله عليه وآله يديه قال: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر. فأمير المؤمنين عليه السلام رجع ثانية فأيضا صرفه أنس، ثم جاء في المرة الثالثة فصرفه أنس، فعلى الصوت بين علي عليه السلام وبين أنس قال: والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كلما جئت إليك رددتني. فسمع النبي صلى الله عليه وآله صوت علي قال: من علي؟ ادخل. فدخل علي عليه السلام وأكل مع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الطائر، فقال النبي صلى الله عليه وآله لأنس: ما حملك على ذلك؟ يعني لماذا أرجعت علي؟ قال: أحببت أن يكون رجلا من قومي، لأنه هو أنصاري، أحببت أن يكون أحب الخلق إلى الله رجل من الأنصار، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يظهر حقه. هذا مفاد هذا الخبر، وهذا خبر صحيح لا شك في صحته، وقد صححه كثير من العلماء، صححه كثير من العلماء، من ضمنهم الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، وأيضا صححه الإيجي في كتابه المواقف والسيوطي، وبعض العلماء حسن هذا الخبر، وروي هذا الحديث في كثير من الكتب الحديثية، من ضمنها طبعا سنن الترمذي وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ومسند الإمام أحمد بن حنبل وذخائر العقبة للطبري، وأيضا ذكره ابن المغازلي في مناقب علي عليه السلام، والكنجي في كفاية الطالب، وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية، وذكره كثير من الأعلام، فهو حديث صحيح. وهذا الحديث وإن حاول بعضهم تضعيفه، طبعا حاولوا أن يضاعفوه من جهة مدلوله لا من جهة سنده، وإلا من جهة السند حديث صحيح لا غبار عليه، لكن من جهة المدلول إن قلنا بأن علي عليه السلام هو أفضل صحابة رسول الله، هو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، إذن فأين فلان وأين فلان؟ ولماذا قدم غيره عليه؟ هذه الإشكالات تستلزم أن يقال بأن هذا الحديث غير صحيح، وإلا طرق الحديث كثيرة جدا. ولذلك ذكر السيد المرعشي رحمه الله في كتابه تعاليقه على إحقاق الحق، ذكر أن الذين رووا هذا الحديث عن أنس هو صاحب القضية، الذين رووا هذا الحديث عن أنس 86 شخصا، من الصحابة 35 صحابي. وصنف الحافظ ابن عقدة في بيان طرق هذا الحديث كتابا كاملا، وذكر السيد المرعشي رحمه الله كثير من طرق هذا الحديث في كتابه إحقاق الحق، فهو حديث صحيح لا إشكال فيه، وهو واضح الدلالة على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى أنه هو أحب الخلق إلى الله بعد رسوله صلى الله عليه وآله، وهو المقدم. هذا طبعا بالإضافة إلى الأدلة الأخرى والمزايا التي امتاز بها أمير المؤمنين عليه السلام.
أحسنتم على هذا التوضيح. وقبل أن نستريح مع بعض الأسئلة، هناك بعض الإعلانات عند الأخوة فليتفضلوا بإيضاحها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. استراحتنا الأولى للأسئلة نوجه بعض الأسئلة التي وردت من الأخوة الحضور، وإن كان بعض الأسئلة كانت خارجة عن الموضوع أرجعناها إن كان هناك وقت بعد انتهاء الندوة. والأسبقية والأفضلية كما تحدث الشيخ عن أفضلية الإمام علي عليه السلام، الأسبقية والأفضلية للأسئلة الواردة في صميم الموضوع الذي تناوله الشيخ. هناك السؤال يقول: ما الفرق بين الفضائل والمناقب؟ الشيخ تحدث عن الفضائل وتحدث عن مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، فما هو الفرق بين شيء اسمه فضيلة وشيء اسمه منقبة؟ لا بأس يوضح الشيخ لنا ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد يطلق على الشيء أنه فضيلة وقد يطلق عليه أنه منقبة، يعني بنفس المعنى في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يطلق فضيلة على الأمور التي مثلا قيلت في حقه. يقال فضائل أمير المؤمنين يعني الأحاديث الآيات التي وردت في حقه تسمى فضائل. مناقب أعم يعني الأشياء التي هي تجعل له رفعة، سواء كان بآية نزلت فيه أو بحديث قيل في حقه أو بصفة امتاز بها كالشجاعة والعلم وغير ذلك. لذلك بعضهم يفصل يقول فضائل ومناقب هذه شيء واحد، ومزايا شيء ثاني. المزايا مثل الشجاعة مثل العلم هذه مزية، الزهد مزية، وهو بالإضافة إلى ذلك هو له رفعة يسبب الرفعة والفضل فهو فضيلة.
أحسنتم على هذه الإجابة. تحدثتم عن فضيلة العلم عند علي بن أبي طالب وأنه أعلم الصحابة، ولكن هناك سؤال يتعلق بعلم المغيبات. ما ردكم على من ينكر علم الإمام بالغيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في أن علم الغيب مما اختص به الله جل وعلا. عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا، فهو من مختصات الله سبحانه وتعالى. أن الله جل وعلا هو وحده الذي يعلم الغيب بذاته، أما بإعلام الغير، علم غيبي أعلمني غيري به لا مانع. ولذلك الله جل وعلا أطلع نبيه على مغيبة لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فالله سبحانه وتعالى أطلع رسوله على الغيب، فلما أطلع النبي على الغيب النبي أطلع أمير المؤمنين عليه السلام على الغيب. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه، بعض خطب الملاحم، قال له بعضهم هذا علم غيب، يعني أنت تدعي أنك تعلم الغيب؟ قال لا، بل هو تعلم من معلم، علمني غيري فعلم. ولذلك كلنا الآن نعلم الغيب، نعلم بقيام الساعة وهذا غيب ما شهدناه بأبصارنا، نعلم بظهور القائم من آل محمد عليه السلام، نعلم ببعض أحداث آخر الزمان التي أنبأ بها النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أخبر الأمة بأشياء قبل أن تقع، وهذا ليس مختص بعلي فقط هو الذي أخبره، أخبر إحدى زوجاته أنك أول لحوق بي، أول لحوقا بي أطولكن يدا، وأيضا أخبر بعض نسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأف. وأخبر المسلم أخبر أم سلمة بمقتل الحسين عليه السلام وأخبر سائر المسلمين بذلك. فهذا ليس بعلم غيب، لا نقول الإمام يعلم الغيب بذاته، لا، الإمام يعلم الغيب بتعليم من النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك قال ابن أبي الحديد في شرح النهج إن عليا قد أخبر بمغيبات كثيرة، فلما رأينا، وقال نسبها للنبي، فلما رأينا وقوعها تبين لنا بذلك صدقه، أنه صادق، لأنه كل ما قال وقع، وأنه قال أنه من النبي، وهذا شيء طبيعي لا إشكال فيه ولا غبار عليه.
أحسنتم. هناك سؤال، يقال أن الرسول على حد تعبير السائل قال لا تجتمع أمتي على ضلال، فكيف اجتمعت الأمة على قبول غير علي لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان المراد بلا تجتمع الأمة على ضلال يعني كل فرد ومن ضمنهم الإمام، صحيح، إذا كان المراد لا تجتمع الأمة يعني كل فرد 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 في الأمة لا يجتمعون على ضلال ومن ضمنهم الإمام المعصوم، صحيح، هذا حديث يكون بهذا المعنى صحيح، الإمام لا يمكن أن يجتمع مع غيره على الضلال، والإمام ما اجتمع على بيعة غيره، بل هو تشكى وذكر أهل السنة أن علي عليه السلام امتنع من بيعة أبي بكر 6 أشهر حتى ماتت فاطمة عليها السلام، ثم لما رأى انصراف الناس عنه بايع أبا بكر، هكذا روى أهل السنة. فعلى كل حال الإمام خالف ذلك، وأيضا هناك من الصحابة بنو هاشم كلهم خالفوا، هؤلاء من الأمة أو ليسوا من الأمة، أيضا غير بني هاشم معلوم من السيرة سعد بن عبادة ذهب إلى الشام ولم يبايع، ومجموعة ما بايعوا، فما اجتمعت الأمة. إذا كان المراد بلا تجتمع الأمة على ضلال يعني الذي نحن نريد أن ندخله في الأمة هذا من الأمة، والذي نريد أن نخرجه هذا ليس من الأمة. ولذلك نجد في اصطلاحات علماء أهل السنة علماء الحديث يقولون صحيح البخاري ومسلم اجتمعت الأمة على تصحيح ما فيهما، على أن ما فيهما صحيح، أي أمة، الأمة يعني أهل السنة، إذا كان المراد باجتماع الأمة يعني على أهل السنة، النبي ما قال لا تجتمع الأمة على ضلال يعني أهل السنة، ادعاء أنهم أهل السنة هذا ليس بصحيح، لأن الأمة يطلق على جميع أفرادها.
أحسنت. سماحة الشيخ، لماذا أمر الرسول الخليفة الأول بالصلاة محله؟ هل لفضله أم لشيء آخر؟ وأين كان الإمام علي عليه السلام؟ ولماذا لم يوكل الإمام بذلك؟ نرجو التوضيح وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الذي روته الخاصة، الذي رواه الشيعة، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بالصلاة فصلى بالناس، أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي صلى بالناس، الذي رواه أهل السنة أن أبا بكر هو الذي صلى بالناس، فالمسألة إذن متعارضة، الشيعة يقولون علي الذي صلى بالناس، والسنة يقولون لا أبو بكر، فإذا تعارض الشيئان تساقطا، يعني لا يمكن نحن إذا أردنا أن نكون منصفين نقول لا نتبع هؤلاء ولا نتبع هؤلاء، إذن المسألة مشكلة غير واضحة غير معلومة، هذا شيء. الشيء الثاني سلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فهذا ليس فيه دلالة على الأفضلية، ليس فيه دلالة على الخلافة. أين الصلاة وأين الخلافة؟ لعل الأولى بالخلافة ما كان موجودا كما تحدث السيرة أن علي ما كان موجود. هم يقولون أنه حتى كان يعني أبو بكر ما كان موجود، فلذلك في بعض الأخبار أن بلال قال لعمر فصلى بالناس فسمع النبي الصوت فقام ذلك، قال يأبى الله ذلك والمؤمنون. فإذا المسألة مسألة الصلاة لو سلمنا بأنها وقعت ما هي دلالتها؟ تدل على ماذا؟ إذا كان أهل السنة يقولون صلوا وراء كل بر وفاجر، فالصلاة لا تدل على الأفضلية. ولذلك يقولون أن عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، يعني معنى ذلك أن الحجاج أفضل عندهم؟ لا، يجوز الصلاة خلف أي شخص، يجوز الصلاة خلف أي شخص، فما في دلالة على الأفضلية وعلى أن هذا في الخلافة. الشيء الثاني، الشيء الآخر، أن هذا الفعل مجمل، أنه سلمنا أنه أمره بالصلاة وصلى، ما هي دلالته؟ نقول إما على الخلافة، أين الصلاة وأين الخلافة؟ ما في دلالة على الأفضلية، ما في دلالة، لأنه يصلى خلف أي إنسان، وهم يقولون يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. لعل أبو بكر كان في ذاك الوقت هو أقرأ الموجودين هنا مثلا.